الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند قوله رحمه الله فصل، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال. يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، ويستحب أن يمشي إليها فيرميها بسبع حصيات، ويستحب أن يكبر مع كل حصات، وإن شاء قال اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة، ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك، فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى، ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات أيضا ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في الأيام مثل ما رمى في اليوم الأول، ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل، وإن شاء تعجل في اليوم الثاني بنفسه قبل غروب الشمس كما قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الآية، فإن غربت الشمس وبمنى أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث. قال ولا ينفع الإمام الذي يقيم للناس المناسك، بل السنة أن يقيم في اليوم الثالث، والسنة للإمام أن يصلي بالناس بمنى ويصلي خلفه أهل الموسم ويصلي خلفه، ظن في تكرار في العبارة، ويصلي أهل الموسم خلفه، هنا يصلي خلفه أهل الموسم خلفه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل، ثم يرجع إلى منى أي بعد أن يطوف طواف الإفاضة وينتهي من أعمال يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم طواف الإفاضة، فإذا انتهى من هذه الأعمال فإنه يرجع إلى منى فيبيت بها في ليالي التشريق من أجل أن يرمي الجمرات الثلاث. والمبيت بمنى في ليالي التشريق من المبيت الواجب في مذهب أكثر العلماء، وهنالك من استحبه كأبي حنيفة والإمام الشافعي في قول له، وما عليه أكثر العلماء هو الصواب، وقد قال الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من التقى. قال ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال. وجاء في حديث عائشة في المسند عند أبي داود بسند حسن قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى بعد أن طاف طواف الإفاضة، فمكث به فيها ليالي منى أو مكث فيها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي أيام التشريق الواجب رمي الجمرات الثلاث، وأما في يوم النحر فإنما يقتصر على جمرة واحدة وهي جمرة العقبة. قالوا يرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، ولا بد في الرمي أن يكون بعد الزوال، فإن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أما رمي جمرة العقبة في يوم النحر فكان قبل الزوال. إذن الرمي يكون بعد الزوال في أيام التشريق. وبهذا جاءت الأدلة الصحاح كحديث عائشة الذي قرأناه، وهكذا جاء ذلك أيضا بحديث جابر في صحيح المسلم، وجاء أيضا بحديث ابن عمر في البخاري، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وهناك من أهل العلم من رخص بالرمي قبل الزوال كعطاء وطاووس، وهنالك من استثنى الرمي في النفر الأول، وأن من أراد النفر وأراد الإفاضة والخروج من منى وتعجل في يومين أن له أن يرمي الجمار قبل الزوال، ويكون نفره بعد الزوال. وقد ذهب إلى هذا أصحاب الرأي، والإمام أحمد في رواية، وهكذا إسحاق، وبعض التابعين كعكرمة، وما عليه جمهور العلماء أصح أنه لا فرق بين المتعجل وغير المتعجل، فلا ترمى الجمار في أيام التشريق إلا بعد الزوال، ومن رماها قبل الزوال فقد رماها قبل وقتها كالذي يصلي الصلاة قبل وقتها، فإن ذلك لا يجزئ. قال: ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، يبتدئ بالجمرة الأولى التي هي أقرب إلى مسجد الخيف، ويستحب أن يمشي إليها فيرميها بسبع حصيات، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه رمى الجمار ماشيا ويرميها بسبع حصيات، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، رماها بسبع حصيات لا زيادة على ذلك ولا نقصان. قالوا: يستحب أن يكبر مع كل حصات، وقد سبق الكلام على في ذلك فيما مضى، وإن شاء قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وقد مر معنا هذا فيما مضى وعرفنا أنه لا يثبت. قالوا: يستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى موضع لا يصيبه الحصى، فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في البخاري من حديث عبد الله بن عمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات يكبر مع كل حصات، ثم تقدم النبي عليه الصلاة والسلام أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، هكذا جاء بنحو ذلك في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفي هذا أنه يتقدم بعد الرمي، نعم يتقدم أمام الجمرة، هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإن في حديث ابن عمر ثم تقدم أمامها، ومن قال أنه يتجه إلى جهة اليمين يتقدم إلى جهة اليمين، فهذا القول خلاف ما دل عليه أثر أو حديث عبد الله بن عمر، فإن فيه أنه تقدم أمامها واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو. وهنا قال شيخ الإسلام: يستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا، أي إلى جهة الأمام إلى موضع لا يصيبه الحصى، فيدعو الله تعالى مستقبل القبلة رافعا يديه بقدر سورة البقرة. وجاء هذا عن ابن عمر في مصنف أبي شيبة بسند صحيح أنه كان يدعو بقدر سورة البقرة، وهذا يدل على استحباب إطالة الدعاء في هذا الموضع. قال رحمه الله: ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك، فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى، ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقرب فيرميها بسبع حصيات أيضا ولا يقف عندها. قال: ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك، وهنا لم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه صفة أو الموضع الذي يقف فيه الرامي للجمرة، هل من جهة اليمين أو من جهة اليسار أو من جهة الأمام، وقد خان في ذلك الفقهاء، فذكر علماء الحنابلة والشافعية أنه إذا جاء الجمرة الأولى جاءها من جهة اليسار يقف يسار الجمرة، أو يجعل الجمرة عن يساره، يجعل الجمرة الأولى عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يرمي الجمرة الوسطى فإنه يجعل الجمرة الوسطى عن يمينه ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات، ثم إذا أراد أن يرمي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فعلماء الحنابلة يقولون أيضا يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة، وعلماء الشافعية يقولون يستقبل جمرة العقبة ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وما ذكر علماء الشافعية أصح في جمرة العقبة، فإن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسعود في الصحيحين وسبق أن ذكرناه فيما مضى، لكن بقى تلك الصفات التي يذكرها علماء الشافعية والحنابلة أنه يجعل الجمرة الأولى عن يساره والثانية يجعلها عن يمينه. السبب الذي دعاهم إلى هذا القول مع أنه لا دليل عليه فيما أعلم أن الطريق كان كذلك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فبين في شرح عمدة الفقه أن الجمار ترمى من الطريق، والطريق كان كذلك إذا سار الناس إلى جمرة الجمرة الأولى فإن الطريق من جهة اليمين بحيث أن الجمرة تكون من جهة اليسار، وإذا اتجهوا إلى الوسطى فإن الطريق يكون من جهة اليسار والقبلة من جهة اليمين، وإنما ترمى الجمرة من الطريق. فمن أجل هذا ذكر الفقهاء هذا الأمر، لكن مما يشكل في كلام الفقهاء أنهم يقولون يستقبل القبلة عند رميه للجمرة الأولى والجمرة الوسطى، وعلماء الحنابلة قالوا أيضا وجمرة العقبة، هذا ما يشكل، فإني لا أعلم حجة تدل على ذلك مع ما فيه من التكلف، فكون يجعل الجمرة الأولى عن يساره ويستقبل القبلة ثم يرمي الجمرة وهي عن يساره، هذا الصنيع فيه شيء من التكلف، وهكذا إن فعل ذلك في الجملة الوسطى، والشيء الذي ليس فيه تكلف أن يستقبل الجمرة استقبالا، فهذا الفعل الذي ليس فيه تكلف وإثبات فعل على خلاف المعتاد يحتاج فيه إلى دليل، وكون لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام هيئة معينة لرميه للجمرة الأولى والوسطى، أعني لم ينقل عنه موقفا معينا، فالظاهر أنه استقبل الجمرة استقبالا، فإن من أراد أن يرمي شيئا استقبله، هذا هو الشيء المعتاد، ولا حاجة إلى نقل ما كان معتادا. نعم، لا حاجة إلى نقل ما كان معتادا، وإنما ينقل الشيء إذا كان على خلاف المعتاد. وعلى كل إذا رمى الجمار على أي هيئة من الهيئات فإن ذلك يجزئ، وإنما الكلام فيما هو أحسن وأفضل، والأظهر أن الإنسان يرمي من غير تكلف، وتكلف استقبال القبلة والرمي على هذه الهيئة يحتاج فيه إلى حجة. أما إذا قيل أن رمي الجمرة الأولى يكون من الجهة تلك والثانية من الجهة تلك، أي أنه يتجه إلى جهة اليمين إذا جاء إلى الجمرة الأولى، فإن الطريق من تلك الجهة ثم يتجه إلى جهة اليسار في الجمرة الثانية، لأن الطريق كذلك، هذا ما في إشكال، ما في إشكال إذا كان الطريق كذلك والجمرة إنما ترمى من الطريق، لا إشكال في هذا القول. أما القول باستقبال القبلة عند الرمي وأن يجعل الجمرة عن يساره، فهذا كما عرفنا فيه شيء من التكلف، ومثل هذا يحتاج فيه إلى دليل يدل عليه. قال: ثم يذهب إلى الجمرة الثانية فيرميها كذلك، فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى. قال: فيتقدم عن يساره، وهذا مما لم ينقل فيما أعلم، فيتقدم عن يساره يدعو مثل ما فعل عند الأولى، ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة. لكن لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من رمي الجمرة الوسطى فإنه اتجه ذات الشمال، هذا جاء في حديث ابن عمر في الصحيح، فاتجه النبي عليه الصلاة والسلام ذات الشمال. قال: ثم يرمي الثالثة وهي الجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات أيضا ولا يقف عندها. وقد ثبت في البخاري عن ابن عمر أنه كان لا يقف عندها، ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: ثم يرمي في اليوم الثاني من أيام منى مثل ما رمى في الأول. ولا بد من مراعاة شروط الرمي التي يذكرها العلماء، وقد جمع بعض علماء الشافعية شروط الرمي في بيتين، فقال: شروط رمي للجمار ستة، سبع بترتيب وكف وحجر. شروط رمي للجمار ستة، سبع بترتيب وكف وحجر. وقصد مرمى يا فتى وسادس تحقق لأن يصيبه الحجر. وقصد مرمى يا فتى وسادس تحقق لأن يصيبه الحجر. فذكروا هذه الشروط في رمي الجمار. شروط رمي للجمار ستة، سبع، لابد من سبع حصيات، فإذا أنقص فإن ذلك لا يجوز في مذهب جمهور العلماء. وأما الإمام أحمد رحمه الله عليه فإنه تساهل في الحصى والحصاتين، وما على جمهور العلماء أظهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بسبع حصيات وهو القائل: خذوا عني مناسككم. سبع بترتيب، ولا بد من الترتيب بين الجمار، يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. ولو نكس في الرمي فإنه لا يجزئه، كأن يبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى التي تلي مسجد الخيف. وذهب إلى صحة التنكيس أبو حنيفة، وما عليه جمهور العلماء أصح. شروط رمي للجمار ستة، سبع بترتيب وكف وحجر. هكذا يكون الرمي بالكف ولا يكون الرمي بآلة من الآلات، وهذا شرط عند علماء الشافعية وعند علماء المالكية، يشترطون أن يكون الرمي بكف فلا يكون بآلة. وبناء على هذا فرمي الجمار بما يسمى بالمخامع فإن ذلك لا يجزئ في مذهب علماء المالكية والشافعية. شروط رمي الجمار ستة، سبع بترتيب وكف وحجر، ولا بد أن يكون الرمي بالحجارة ولا يكون بغيرها، وهذا أيضا الذي عليه جمهور العلماء. وأما الحنفية فإنهم أجازوا الرمي بكل ما هو من جنس الأرض كالطين والمدر ونحو ذلك، وما عليه الجمهور أصح. قال وقز مرمى، وقز مرمى يا فتى، وقز مرمى يا فتى إلى بد أن يقصد الرمي في موضع الرمي، فلو لم يقصد الرمي فإن ذلك لا يجزئ. فلو أراد أن يرمي عصفورا أو أراد أن يرمي رجلا فوقع الرمي في موضع الرمي فإن ذلك لا يجزئه لعدم القصد، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا أيضا شرط معتبر عند العلماء. وقصد مرمى يا فتى. وسادس تحقق، أي لابد من أن يتحقق من وقوع الحصى في موضعها، وفي هذه الأزمان في الحياض، فلابد أن تقع الحصى في الحوض، فإذا لم تقع الحصى في الحوض فإن ذلك لا يجزئ. فلو وقعت الحصى على العمود ثم خرجت ولم تستقر في الحوض فإن ذلك لا يجزئ. وكثير من الجهال يعتقدون أن الرمي لابد أن يكون في العمود، ومنهم من يعتقد أن العمود ذلك هو الشيطان، ولابد أن يرمى العمود وأن رمي العمود رمي للشيطان. وقد جاء في أثر ابن عباس رواه الحاكم في المستدرك، وهكذا البيهقي في السنن الكبرى، أنه لما ذكر قصة إبراهيم قال في آخر في رميه للجمار، قال في آخر الحديث: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون، الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. وقد صح الأثر جماعة من أهل العلم، والأظهر أنه لا يثبت، الأظهر فيه عدم الثبوت، ومن طريق محمد بن أحمد بن يونس قرشي، وهذا الرجل حصل فيه النزاع، فالحاكم يقول يوثقه، والخطيب وحافظ الدارقطني يضعفه، والحافظ الذهبي فيما نقل ذلك أو فيما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في اللسان اتهمه بالوضع، حافظ الذهبي اتهمه بالوضع، فلا تطمئن النفس لثبوت هذا الأثر من طريق هذا الرجل. الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. إذن وقز مرمى يا فتى وسادس تحقق لأن يصيبه الحجر، فلا بد أن يصيب الحجر موضع الرمي. فهذه شروط يذكرها علماء الشافعية، وهكذا من الشروط التي يذكرها العلماء التفريق في رمي الحصى، التفريق في رمي الحصى، فلا يرمي الحصى مرة واحدة، لا يأخذ سبع حصيات ثم يقوم برميها مرة واحدة، فلا بد من التفريق في رمي الحصى. وهكذا لا بد من الرمي فلا يضع الحصى في موضعها في الحياض وضعا، لا بد أن يرمي رميا، ولا بد في الرمي أن يكون في وقته، أن يكون في أيام التشريق. أما إذا رمى في غير أيام التشريق فإن ذلك لا يجزئ. وأما الموالاة في رمي الجمار فأكثر العلماء لا يجيبون ذلك، لا يجيبون الموالاة ولا يجعلون ذلك شرطا، لا في الجمرة ولا في الجمرات، لا في الجمرة يعني لو رمى بحصى ثم فصل ثم رمى بأخرى بعد وقت فإن ذلك يجزئ في مذهب الجمهور، وهكذا إذا رمى الجمرة الأولى ثم استراح ثم رمى الجمرة الوسطى ثم استراح ثم رمى جمرة العقبة فإن ذلك يجزئ في مذهب جمهور العلماء. نقف عند قوله ثم إن شاء رمى في اليوم الثالث وهو الأفضل إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه.